قوله هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره خذ، يعني خذ هذا. والأحسن والأنسب من الجميع هو أن يكون هذا مفعول به لفعل محذوف تقديره اعلم، يعني اعلم هذا، وذلك بقرينة قوله الآتي. واعلم أيضا المحشي حينما قال اعلم أيضا لا بد أن يكون هناك قبل فعل فعل من نفس مادة الفعل اللي مسبوق بقوله أيضا، لأنه إحنا شو وقت نقول أيضا؟ نجي نقول أيضا حينما نقول مثلا اعلم كذا واعلم أيضا كذا. المصنف المحشي حينما قال واعلم أيضا، إذا نبحث بالعبارة السابقة العبارات القريبة ما تقدم عندنا أمر بالعلم من المحشي حتى يجي يقول واعلم أيضا مرة ثانية. فإذا هذا قرينة وشاهد على أن المراد من هذا هو مفعول به لفعل محذوف تقديره اعلم، يعني اعلم هذا، ثم بعد ذلك اعلم أيضا أمر آخر. ثم قال واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهه. هذا السؤال اللي طرحناه في أول البحث، وهو أن المصنف الماتن السفزاني ذكر كل نسبة، وبعد ذكر النسبة يذكر النسبة بين نقيضي الكليين باستثناء المتباينين. المتباينين أخر الكلام فيهما، فذكر التباين، ثم بعد ذلك ذكر التساوي والنسبة بين نقيضي المتساويين، ثم ذكر العموم والخصوص المطلق، ثم النسبة بين نقيضي العام والأحص مطلقا، ثم ذكر العموم والخصوص من وجه، بعد ذلك رجع إلى المتباينين. السؤال الذي يطرح أنه لما أخر الماتن ذكر نقيضي المتباينين مع أنه ذكر المتباينين في أول البحث؟ أول البحث ذكر النسبة نسبة التباين، لكن مع هذا أخر ذكر نقيضي المتباينين إلى آخر البحث، ثم قال في الأخير وإلا فمن وجه وبين نقيضيهما تباين جزئي كالمتباينين، يعني كما أن المتباينين بينهما نسبة بين نقيضيهما التباين الجزئي، كذلك العموم والخصوص من وجه بينهما نسبة التباين الجزئي. ما هو السبب الذي دعا المحشي أو الماتن بالحقيقة إلى تأخير ذكر نقيضي المتباينين؟ المحشي يذكر وجهين. الوجه الأول هو أن نظر المصنف إلى اختصار العبارة، المصنف باني على اختصار العبارة، فبهذه الطريقة حينما يقايد التباين على العموم من وجه يختصر في العبارة. أما إذا أراد أن يذكر على النسق الطبيعي يذكر النسبة بين نقيضي المتباينين بعد المتباينين مباشرة، ثم بعد ذلك يذكر النسبة بين نقيضي الأعم والأخص من وجه، راح يلزم إما التكرار وإما الزيادة، إما أن يكرر التباين الجزئي يقول مثلا فمتباينان وبين نقيضيهما تباين جزئي، ثم بعد ذلك هناك راح يقول وبين نقيضيهما تباين جزئي، فراح يكرر التباين الجزئي، أو على الأقل يضيف كلمة ونقيضاهما، كما لو ذكر في البداية المتباينين ثم ذكر بعد ذلك وبين نقيضيهما تباين جزئي، بعد ذلك من يجي إلى التباين الجزئي يقول ونقيضاهما كالمتباينين، تكون هاي نقيضاهما، هاي العبارة، هاي اللفظة راح تكون زائدة. فالمصنف إذا ذكر النسبة بين نقيضي المتباينين في أول البحث على ما هو النسق الطبيعي راح يلزم إما تكرار التباين الجزئي وإما الزيادة. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني حتى نبين نحتاج إلى مقدمة لتوضيح هذا الوجه. هذا الوجه بشيء من الدقة. حاصل المقدمة أن لكل جنس من الأجناس حيثيات ثلاثة. كل جنس إذا نأخذه وننظر إلى هذا الجنس له حيثيات ثلاثة. الحيثية الأولى تصور مفهوم الجنس من حيث هو بقطع النظر عن كل ما سواه، بقطع النظر عن كل أفراده، كما في مفهوم الحيوان الذي هو جنس من الأجناس إذا أريد تصوره من حيث هو، بقطع النظر عن الإنسان والبقر والغنم وسائر الأنواع التي تنطوي تحت الحيوان. هذا تصور أول للجنس. التصور الثاني للجنس، الحيثية الثانية للجنس، أن يتصور هذا الجنس في ضمن أحد أنواعه، في ضمن أحد أفراده، كما لو تصورنا الإنسان، العفو، كما لو تصورنا الحيوان في ضمن الإنسان، الحيوان الموجود في ضمن نوع من أنواعه اللي هو مثلا الإنسان. هذه الحيثية الثانية. الحيثية الثالثة والأخيرة هو أن يتصور الجنس من حيث وجوده في جميع أفراده، من حيث وجوده في جميع أنواعه التي تنطوي تحته. هذه الحيثيات الثلاثة التي تذكر للجنس. نقول الآن إذا أريد تصور الجنس من الحيثية الأولى، إذا أردنا تصور الجنس بقطع النظر عن كل ما عدا حتى أنواعه التي تنطوي تحته، نقطع النظر عنه في هذه الحيثية، لا نحتاج إلى تصور أي شيء آخر غير المفهوم، غير مفهوم الحيوان. فلنا أن نتصور أن الحيوان هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة، بقطع النظر عن الإنسان والبقر والغنم وأي شيء آخر. هذا التصور من النحو الأول. التصور للحيوان من الحيثية الأولى لا يستدعي ولا يقتضي النظر إلى أي شيء آخر غير نفس مفهوم الجنس، غير نفس مفهوم الحيوان في المثال. النحو الثاني من التصور، التصور بالحيثية الثانية، تحتاج إلى طبعا هذا القسم الأول، هذا القسم الأول مو هو نظرنا كما راح يتضح. الآن نحكي بشكل كلي بقطع النظر عن محل الكلام. النحو الثاني من التصور، تصور الحيوان مثلا في ضمن الإنسان، الحيوان الموجود في ضمن الإنسان، بالإضافة إلى تصور مفهوم الحيوان، نحن نحتاج إلى شيء آخر. هذا الشيء الآخر هو تصور الإنسان. لابد من أن نتصور الإنسان ونتعرف على حقيقة الإنسان ونفهم ما معنى الإنسان حتى يمكن لنا أن نتصور الحيوان الموجود في ضمن الإنسان. إحنا مو غرضنا في الحيثية الثانية أن نتعرف على مفهوم الحيوان حتى ندرك أن الحيوان جسم نامي حساس متحرك بالإرادة، لا، مرادنا بالحيثية الثانية تصور الحيوان لكن الموجود في ضمن الإنسان، فحتى نتعرف على الحيوان المحيط بهذه الحيثية لابد من أن نتعرف على الإنسان حتى نعرف الحيوان الموجود في ضمن الإنسان. فإذا فارق الحيثية الثانية عن الحيثية الأولى أن الحيثية الأولى لا نحتاج فيها إلا إلى تصور مفهوم الحيوان، أما الحيثية الثانية بالإضافة إلى تصور مفهوم الحيوان لابد أن نتصور معنى الإنسان ونتعرف على معنى الإنسان حتى يمكن لنا أن نتعرف على الحيوان الموجود في ضمن الإنسان. هاي الحيثية الثانية. الحيثية الثالثة والأخيرة وهي أن نتصور الجنس الموجود في ضمن جميع أفراده أو في ضمن فرد غير معين. هذه الحيثية الثالثة تستدعي منا أن نتعرف على كل أنواع ذلك الحيوان، على كل أنواع ذلك الجنس، حتى نتعرف على الجنس الموجود في ضمن جميع الأفراد لابد أن نتعرف، بالإضافة إلى الجنس لابد أن نتعرف على كل الأنواع وكل الأفراد الداخلة والمنطوية تحت ذلك الجنس. إذا عرفنا كل الأفراد وكل الأنواع حينئذ يمكن أن نتصور الحيوان، يمكن أن نتصور الجنس الموجود في ضمن جميع هذه الأفراد. هذه مقدمة. خلينا نجي نطبق المقدمة على محل كلامنا. احنا محل كلامنا في التباين الجزئي، تقدم أن التباين الجزئي جنس علمه، جنس للتباين الكلي وللعموم والخصوص من وجه ذكرنا سابقا أن التباين الجزئي لا وجود له بشكل مستقل ومنحاز، غير وجوده في ضمن التباين الكلي وغير وجوده في ضمن العموم والخصوص من وجه. هذا طبعا شأن الجنس، الجنس لا وجود له في الخارج بوجود منحاز عن الأنواع المختلفة. الجنس مثلا الحيوان، فاليوم احنا شفنا حيوان موجود بالخارج بقطع النظر عن أفراده وعن أنواعه، الجنس ما ينوجد بوجود منحاز عن بقية الأنواع. الجنس لابد أن يحصص بنوع من الأنواع. الحيوان يوجد في ضمن الإنسان، الحيوان يوجد في ضمن البقر، يوجد في ضمن الغنم وهكذا. فإذا التباين الجزئي جنس للتباين الكلي وللعموم والخصوص من وجه. إذا نجي للتباين الجزئي من الحيثية الأولى، شنو نحتاج في تصوره؟ في تصور الجنس اللي هو التباين الجزئي احنا ما نحتاج الى اكثر من معرفة معنى معنى التباين الجزئي. التباين الجزئي من حيث هو هو بقطع النظر عن سائر افراده لا نحتاج في تصوره الى شيء اخر، وهو يعني البينونة الجزئية. احنا حتى نتصور التباين الجزئي ما نحتاج، حتى احنا بالبحث من اجينا بينا التباين الجزئي اول البحث، ما احتاجينا الى ان نبين التباين الكلي ولا احتاجينا ان نبين العموم والخصوص من وجه. احتاجينا شنو؟ قلنا التباين الجزئي هو الافتراق في الجملة من الكليين من الجانبين، اكو مفارقة. هسه هذا بالخارج يتحقق بالتباين الكلي او بالعموم والخصوص من وجه، هاي مرتبة اخرى، مرتبة لاحقة. احنا حتى نتعرف على التباين الجزئي من حيث هو هو لا نحتاج في ذلك الا الى تصور التباين الجزئي اللي هو بمعنى البينونة الجزئية، الاختلاف الجزئي، المفارقة الجزئية، المفارقة في الجملة، عبر بما شئت. هذا التباين الجزئي من الحيثية الاولى. لكن التباين الجزئي من هذه الحيثية احنا ما ننظر اليه، احنا نظرنا الان في النسب الاربع الى التباين الجزئي من حيث هو هو. لا ابدا. ليش؟ لانه احنا ذكرنا ان التباين الجزئي من حيث هو هو ليس بنسبة مستقلة عن النسب الاربع. احنا التباين الجزئي انما يتحقق في ضمن التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. اما التباين الجزئي من حيث هو هو هذا مو نسبة من النسب الاربعة، قلنا مجرد هو مفهوم انتزاعي، مفهوم اعتباري انتزعناه من الجهة المشتركة بين التباين الكلي وبين العموم والخصوص من وجه. إذن التباين الجزئي من الحيثية الأولى خارج عن محل الكلام، خلينا نستبعد. تعالوا للتباين الكلي من الحيثية الثانية. أيضا ليس المقصود من التباين الجزئي، ليس المقصود من التباين الجزئي هو وجوده في ضمن فرد معين. احنا ما قاعد نبحث المفهوم، مفهوم التباين الجزئي من حيث وجوده في ضمن فرد معين من انواعه. ما قاعد نبحث التباين الجزئي في ضمن وجوده الموجود في ضمن التباين الكلي او الموجود في ضمن العموم والخصوص من وجه. نعم، اذا كان بحثنا عن التباين الجزئي من حيث وجوده في ضمن نوع معين من أنواعه، نعم هذا يحتاج إلى تصور ذلك النوع فقط. لكن احنا ما نبحث التباين الجزئي من هذه الحيثية. إذن هاي الحيثية الثانية أيضا مستبعدة. الحيثية الثالثة، مقصودنا هو الحيثية الثالثة، مقصودنا من بيان التباين الجزئي ومقصود المصنف في عبارته من التباين الجزئي هو بيان التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد أفراده غير المعين. يعني أن المراد والمقصود من عبارة الماتن بيان التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد الفردين لا على التعيين، بقطع النظر عن خصوصية أحد الفردية. يعني المصنف مو غرض بيان التباين الجزئي الموجود في ضمن التباين الكلي على الخصوص، أو التباين الجزئي الموجود في ضمن العموم والخصوص من وجه على الخصوص، بل غرض بيان التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد الفردين لا على التعيين، بقطع النظر عن خصوصية أحد الفردين، يعني مجردا عن خصوصية أحد الفردين. إذن هو هذا مرادنا، استبعدنا الحيثية الأولى، استبعدنا الحيثية الثانية. هاي الحيثية الثالثة التي هي محل البحث، شنو تستدعي، شنو تحتاج؟ قلنا تحتاج، نحتاج تصور الجنس اللي هو التباين الجزئي، نحتاج في تصوره التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد الأفراد لا على التعيين، أو الموجود في ضمن جميع الأفراد، نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى التعرف على جميع الأفراد، هذا هو محل كلامنا. نحتاج حتى نتعرف على التباين الجزئي الموجود في ضمن جميع الأفراد، حتى نتعرف على هذا التباين الجزئي نحتاج إلى شنو؟ نحتاج إلى معرفة جميع الأفراد، جميع الأنواع. مثل الحيوان، الحيوان إذا أريد نتعرف على الحيوان من حيث وجوده في جميع الأنواع لابد أن نتعرف على جميع الأنواع. فالتباين الجزئي اللي هو جنس، إذا أريد نتعرف عليه من حيث وجوده في جميع الأنواع والأفراد اللي هو محل كلامنا، لابد أن نتعرف على جميع الأنواع. يا أنواع، ما عندنا غير نوعين، التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فالمصنف، هذا الجواب، المصنف أخر البحث في التباين الجزئي لأنه يحتاج إلى معرفة التباين الجزئي في ضمن كلا الفردين اللي هو التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فلو ذكر المصنف نسبة التباين الجزئي أول الكلام مباشرة بعد التباين يكون هذا قد أخل بمقصوده، لأن مقصود معرفة التباين الجزئي الموجود في ضمن التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. وإذا كان كذلك لا يمكنه أن يذكر التباين الجزئي بعد التباين الكلي مباشرة من دون أن نتعرف على التباين، من دون أن نتعرف على العموم والخصوص من وجه. فالمصنف انتظر للطالب أن يتعرف على التباين الكلي اللي هو أول النسب، والعموم والخصوص من وجه اللي هو أخير النسب، بعد ذلك ذكر التباين الجزئي حتى يتعرف الطالب على التباين الجزئي الجنس الموجود في ضمن كلا الفردين، ولا يتسنى له ذلك إلا بتأخير التباين الجزئي في آخر البحث وبعد تمام التباين، بعد تمام التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. فإذا غرض المصنف من التأخير هو حتى نتعرف على التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد الفردين لا على التعيين، مجردا عن خصوصية أحد الفردين، وذلك لا يتسنى ولا يتأتى للمصنف إلا بعد أن يذكر التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. هذا واضح شيخ حسام؟ واضح. ما أسمع شيخ حسام. شبه من حيث النقيض، شلون أن نقيض التباين، شلون أن نقيض العموم والخصوص من وجه. التباين الجزئي كذلك، المتباينين نقيضاهما تباين جزئي. النقيض، نقيض النقيض ما بينهما عموم وخصوص من وجه هو المشبه به، والمشبه نقيض المتباينين، لأن احنا الآن ما تعرفنا على نقيض المتباينين. فبعد أن هو ذكر أن النسبة بين نقيضي العموم والخصوص من وجه نسبة التباين الجزئي، قال كالمتباينين. لون أن أنت تعرفت الآن على نقيضي ما بينهما عموم وخصوص من وجه، يقول هذا اجعل مشبه به، والمشبه هو نقيضي المتباينين. لا، ليش شيخنا؟ هذا طبعا خارج عن محل كلامنا، هذا مو يم المطلب اللي ذكرناه. لاحظوا شيخنا يقول وإلا فمن وجه، وبين نقيضيهما من أمة اللي بيناتهم عموم وخصوص من وجه تباين جزئي. انتهت العبارة قبل لا يقول كلمة تباين. انت تعرفت الآن على النسبة بين نقيضي ما بينهما عموم وخصوص من وجه، تعرفت على ذلك. يقول هذا الآن اللي عرفته نسبة لمن؟ للمتباينين، يعني لنقيضي المتباينين. شلون أن العموم والخصوص من وجه نقيضاهما بينهما تباين جزئي، كذلك المتباينين نقيضيهما تباين جزئي. كذا راح يصير زيادة، هو ما يريد كذا، ما يريد زيادة، يقول كل متباينين. ليش العبارة كل غموض ما بيها؟ واضحة العبارة، مو راح تزيد عندنا كلمة سيدنا. احنا اذا نقدر نبين المطلب من دون زيادة ماكو داعي نقول هاي ذا، راح تجيب اسم اشارة زايد. مو كذا المتباينين، قول كل متباينين. لا بالعكس، بينت هذا السؤال شيخ وسام وجاوبنا، قلنا انه احنا الحكم اللي تعرفنا عليه الان الحيوان والابيض شنو نقيضيهما؟ تباين جزئي بين نقيضي الحيوان والابيض، هذا عرفته الان قبل لا يقول كلمه تباين. يقول هذا الحكم اللي الان تعرفت عليه نسبة لمن؟ للمتباينين. بالعكس يعني، بالعكس يا حسام، ما قال هو الاسد كزيد، ما قال هيك، هذا هم سؤال السيد، لا ما يقول هيك، يقول هذا الحكم اللي ثبت للحيوان والابيض العموم والخصوص من وجه ثبت لمن؟ ثبت للمتباينين. ما عكس في التشبيه، واضح هذا؟ واضح شيخ علي؟ بلي شيخ، هذا اللي ذكرناه واضح، هذا الوجه الثاني حتى نقرأ العبارة. قال الوجه الأول: واعلم أيضا أن المصنف أخر ذكر نقيضي المتباينين لوجهين. الوجه الأول قلنا طلب الاختصار، قصد الاختصار بقياسه على نقيضي، بقياس منه أحسنت، نقيضي المتباينين على نقيضي الأعم والأخص من وجه، قاس منه على منه؟ بالعكس، قاس منه أحسنت، قاس المتباينين على العموم والخصوص من وجه. فمن اللي لابد أن يعلم أولا؟ العموم والخصوص من وجه لابد أن يعلم أولا، بعد ذلك نقيس عليه المتباينين، نقيضي المتباينين. قصد الاختصار بقياسه على نقيضي الأعم والأخص من وجه، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني لاحظوا العبارة: أن تصور التباين الجزئي اللي هو بين قوسين سميناه جنس، نريد نتصور شنو؟ نتصور الجنس، جنس المن؟ جنس للتباين الكلي، وجنس المن؟ جنس للعموم والخصوص من وجه. نريد نتصور الجنس من حيث شنو؟ بالله خلينا نشوف. يقول أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه. أوقف، هيا حيثية الأولى لو الثالثة؟ هاي الثالثة. ليش؟ أولا الثانية شنو الثانية؟ الثانية تصور الجنس في ظن نوع معين، في ظن فرد معين، هاي واضحة خارجة عن العبارة. الأولى شنو سميناها؟ تصور الجنس شنو من حيث؟ من حيث هو بقطع النظر عما عداه، لا تدخل لي أفراد، لا تجرد ولا تقيد، استبعد الأفراد، قول من حيث هو يعني شنو؟ يعني أريد أتصور مفهوم الحيوان. هسه تقول لي يا حيوان موجود في ظن الإنسان، الموجود في ظن البقر، أنا أقول ما يهمني أصلا، أنا ما أعرف شنو حيوان، تعال بيني شنو الحيوان. أقول الحيوان جسم نام حساس متحرك بالإرادة، قطعت النظر عن شنو؟ عن أي فرد من أفراده. هذا الحيثية الأولى. الحيثية الأخيرة وجوده في ضمن جميع أفراده، أو وجوده في ضمن فرد لا على التعيين، يعني شنو؟ يعني مجردا عن خصوصية أحد الأفراد. هذه الحيثية الثالثة. قول هاي الحيثية الثالثة حتى تتصور الجنس الموجود في ضمن جميع الأفراد أو الجنس الموجود في ضمن فرد لا على التعيين، هذا لابد أن تسوي، هذا متوقف موقوف على تصور كل الأفراد. قد إلى أفراد فردين، ثلاثة، أربعة، عشرة، لابد أن تصور جميع هذه الأفراد حتى تجرد عن خصوصية الأفراد وتصور الجنس الموجود في ضمن فرد لا على التعيين. لا على التعيين يعني شنو؟ يعني مجردين عن خصوصية أحد الأفراد. أما إذا أضفنا على خصوصية أحد الأفراد لابد أن يكون الجنس موجود في ضمن هذا الفرد على التعيين. يقول إيه بس ما قال من حيث هو لا، مجرد عن خصوصية أحد فردي. يعني شنو؟ يعني الموجود في ضمن أحد الأفراد لكن لا على التعيين. لا على التعيين يعني شنو؟ يعني مجردين عن الخصوصية. إذا جردنا عن الخصوصية موجود في ضمن هذا الفرد أو موجود في ضمن هذا الفرد، لأن مجرد أن تدخل الخصوصية، الخصوصية شو تسوي؟ تعين. خصوصية تعين، احنا ما نريد نعين، نريد نجرد عن الخصوصية، فنقول يحتمل أن يوجد في ضمن هذا ويحتمل أن يوجد في ضمن هذا. فإحنا حتى نتعرف على التباين الجزئي لهذه الحيثية لابد أن نتعرف على كلا الفردين. قال أن تصور التباين الجزئي من حيث أنه مجرد عن خصوص فرديه موقوف، هذا التصور موقوف على تصور فرديه اللذين هما العموم من وجه والتباين الجزئي. إذن هذا شو وقت يتحقق؟ يقول هذا يتحقق بعد أن تتصور أو بعد أن يذكر التباين الكلي والعموم والخصوص من وجه. يقول والتباين الكلي، فقبل ذكر فرديه اللي هم التباين الكلي النسبة الأولى والعموم والخصوص من وجه النسبة الأخيرة، فقبل ذكر فرديه كليهما لا يتأتى ذكره. أنت حتى تتعرف عليه في ضمن جميع أفراده أو فرديه لا على التعيين، لابد أن تتعرف على كلا الفردين. فإذا أجى وذكر أحد الفردين بعد ما يتأتى لأن يذكر التباين الجزئي من حيث وجوده في ضمن أحد الفردين لا على التعيين. إحنا بعد خلي نبين هاي بشكل أوضح. المصنف قلنا غرضه بقطع النظر عن عبارة المحشي، المصنف غرضه بيان التباين الجزئي من الحيثية الأولى من حيث هو ليش حيكون نظمها، ليش هو ما يريد يبين نسبة مستقلة خامسة اسمها التباين الجزئي يعبر عنها مثلا بالبينونة الجزئية أو الافتراق من الجانبين في الجملة، ما يريد يبين هذا، يريد يبين التباين الجزئي اللي هو، وإلا لو كان كذلك لعد النسب بقيت خمسة، الآن هو يحسبها أربعة. نسأل التباين الجزئي وين؟ يقول التباين الجزئي مو نسبة مستقلة، التباين الجزئي جنس لكل من هذين النسبتين. فيريد يبين، يريد يذكر التباين الجزئي الموجود في ضمن أحد الفردين لا على التعيين، التباين الجزئي الشامل لكلا الفردين. أما التباين الجزئي من حيث هو هذا نسبة مستقلة خاصة لابد أن يأخذ لها بحث ويسويها مرجع مثل ما احنا سوينا سالبتين جزئيتين ويبين نقيضيهما، نقيضي المتباينين جزئيا، ويعاملها معاملة التساوي والتباين والعموم المطلق. فغرض بقطع النظر عن كلام المحشي، غرض الماتن بيان التباين الجزئي من الحيثية الثالثة لا من الحيثية الأولى. فمو من المعقول أن يجي المحشي وهو ملتفت إلى ذلك ويبين التباين الجزئي من الحيثية الأولى، أبدا ما يريد هذا. حتى إذا عباراته قد البعض يتوهم أن عبارته توحي إلى الحيثية الأولى، هذا ما مراد قطعا وجزما، لأن المحشي ملتفت إلى أن التباين الجزئي مو نسبة مستقلة ونبحث التباين الجزئي من حيث هو يعني بالحيثية الأولى، لا مو هذا مراده، مراده بيان التباين الجزئي من الحيثية الثالثة وهي حيثية وجوده في ضمن كل الأفراد أو أحد الفردين لا على التعيين. واضح هذا السر. بعد اكو توهم ان عبارة المحشي تشير الى الحيثية الثالثة، واضح مولا شيخ حسام؟ واضح اكو شيء بالذهن؟ صارت خمس ست أسطر صفحة، صارت صار منطق المضافة حاشية. ثم قال ثم قال وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. هاي العبارة من الماسن دخول في مطلب جديد، مطلب النوع الجزئي الإضافي، مطلب الجزئي الإضافي. في هذا المطلب المحشي يبين مبحثين، المبحث الأول في معنى الجزء الإضافي، شنو معنى وشنو حقيقة الجزء الإضافي. المعنى الثاني في النسبة بين الجزء الإضافي والجزء الحقيقي. المبحث الأول الجزء يبين من خلال هذا المبحث أن الجزء يطلق على الصلاحين، يطلق بالصلاحين، يطلق على معنيين. المعنى الأول هذا الجزء اللي تقدم وهو المفهوم الذي يمتنع فرض فسقه على كثيرين، هذا المعنى الأول من معاني الجزء. المعنى الثاني من معاني الجزء هو الجزء الإضافي وهو الأخص من شيء، كل ما هو أخص من شيء يسمى بالجزء. الجزء بالمعنى الأول يقيد بالجزء الحقيقي، والجزء بالمعنى الثاني يقيد بالجزء الإضافي. الأول إنما قيد بالجزء الحقيقي من الأول هو ما يمتنع فرض فسقه على كثيرين، هذا الجزء بهذا المعنى يقيد بالجزء الحقيقي، يقولون جزء حقيقي، يعني يقيدون هذا الاصطلاح الجزء بالجزء الحقيقي. السبب في هذا التقييد هو أن النظر في هذا المعنى إلى حقيقة وذات الشيء، ننظر إلى حقيقة الشيء ونحكم عليه بأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين لو لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين. من هنا سمينا شنو؟ سمينا الجزء الحقيقي. الجزء الحقيقي إنما سمي حقيقيا لأن النظر فيه إلى حقيقة الشيء. أما الثاني الذي يقيد بالجزء الإضافي إنما سمي بالإضافي وقيد بالإضافي لأن تسميته بالجزء هي بالإضافة إلى غيره، بالقياس إلى غيره، بالنسبة إلى غيره. فنجي نشوف مفهوم مثلا الإنسان، نقول مفهوم الإنسان إذا قسناه إلى الحيوان اللي هو أوسع منه أعم منه راح نسمي الإنسان شنو؟ نسميه جزئي. بس تسمية الإنسان بالجزئي هذا بالنظر إلى حقيقته؟ لا، مو بالنظر إلى حقيقته، بالنظر إلى حقيقته هو شنو؟ هو كلي. نعم بالنظر إلى غيره، بالإضافة إلى غيره، بمقايسة الإنسان مع الحيوان يحكم على الإنسان بأنه جزئي. من هنا قيد المعنى الأول بالحقيقي وقيد المعنى الثاني بالإضافي، لأن النظر في الأول إلى الحقيقة والنظر في الثاني بالنسبة والإضافة إلى الغير. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني إن شاء الله يأتي. قال قال الماتن وقد يقال الجزئي للأخص وهو أعم. قد يقال الجزئي يعني قد يطلق لفظ الجزئي، هذا لفظ الجزئي قد يصطلح ويراد منه من اللي يراد منه الأخص، يعني الأخص من شيء. احنا سابقا تعرفنا على معنى من معاني الجزئي، اول ما دخلنا في مبحث المفاهيم قسمنا المفهوم الى جزئي والى كلي. الجزئي هو ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، اذا يقال لفظ الجزئي على المفهوم الذي يمتنع فرض صدقه على كثيرين. يقول اكو اصطلاح اخر عندنا الماتن، يقول لفظ الجزئي قد يقال علمه، يقال للأخص من شيء، للكل الذي هو أخص من شيء، لا تقول كلي بعد، قول للأخص من شيء سواء كان كلي أو جزئي. قد يقال لفظ الجزئي على من يقال على الأخص، الأخص من شيء، سواء كان هذا الأخص زيد مثلا، زيد بالنسبة إلى الإنسان شنو أخص، فيقال لفظ الجزئي على زيد، زيد يقال له جزئي حقيقي لأنه يمتنع فرض صدقه على كثيرين، ويقال له جزئي بالمعنى الثاني جزئي إضافي. ليش؟ لأنه أخص من الإنسان. وهكذا الإنسان، الإنسان يقال له جزئي لأنه أخص من الحيوان. فالأخص بالمعنى الثاني يطلق على الجزئي ويطلق على الكلي. فالأخص، هذا الأخص يسمى جزئي، لفظ الجزئي يطلق على الأخص. قال وقد يقال، هذه قوسين كنا نسويها، وقد يقال الجزئي يعني لفظ الجزئي على من يقال، يقال للأخص. قال قوله هو قد يقال يعني أن لفظ الجزئي كما يطلق على المفهوم الذي يمتنع فرضه الذي يمتنع أن يجوز صدقه على كثيرين، هذا بالاصطلاح الأول اللي تقدم أول ما قسمنا المفاهيم، كذلك يطلق على الأخص من شيء، هذا إطلاق ثاني، إصطلاح ثاني للجزء، كذلك يطلق على الأخص من شيء. وعلى الأول يعني إطلاق لفظ الجزئي على ما يجوز ما يمتنع فرض صدقه على كثيرين، على الأول يقيد بقيد الحقيقي، يقال جزئي حقيقي، يقيد الجزئي بقيد الحقيقي، وعلى الثاني بالإضافي يقال جزئي إضافي. والجزئي بالمعنى الثاني أعم، هذا يأتي عنه الكلام. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.